بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا في هذه الليلة معنون الصلاة الصلاة، وهذه إنما هي وصية قالها النبي عليه الصلاة والسلام في سكرات موته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، لعظم أهميتها وتأكيد مكانتها. فالصلاة عمود الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهي خير عمل. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بصلاح الصلاة تصلح الأعمال، وبفساد الصلاة تفسد الأعمال، بل الفلاح في الدنيا والآخرة إنما منوط بأدائها، كما أن الخيبة والخسارة والحرمان منوط بتركها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به الرجل صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر. ولما كانت الصلاة بهذه المنزلة تضاعفت أجورها في شرعنا. فعن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق واجب مكتوب دخل الجنة. من علم أن الصلاة حق واجب مكتوب دخل الجنة. وعن عبادة بن الصامت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. وقال لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. وجاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديثا، فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون، أي ليس من النوافل المؤكدة، مما يحرص عليها الناس، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يعني الدنيا كلها لا تعادل ركعتين خفيفتين من النوافل المطلقة. وجاء في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، أي يتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بالوضوء كاملا بسننه وأركانه وواجباته، ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، يعني لا يوسوس، إلا انفتل كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب، إلا انفتل كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنب. والحديث عند مسلم والحاكم. وجاء في حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها عن أنفسكم أو فأطفئوها بالصلاة. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارات لما بينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا كان يعتمل، يعني يعمل في مزرعته ونحو ذلك، قال: وكان بين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله، فأصابه الوسخ أو العرق، قال: فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. والحديث رواه البزار والطبراني. هذه بعض فضائل الصلاة، ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر كل الحذر من التهاون، لأن فيها تفويت لأجور الدنيا كلها بالصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضير ولا تضامون ينضم بعضكم لخفائه، بل هو جلي جل في علاه. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وقبل غروبها، أي صلاة العصر. وهذا فيه كما يقول العلماء أن هاتين الصلاتين المحافظة عليهما سبب لدخول الجنة والتنعم بالنظر إلى رب العزة في جنات النعيم. فهذا ربط بين هذا وهذا: إنكم سترون ربكم فإن استطعتم أن لا تغلبوا، فمن لم يغلب سينظر في جنات النعيم إلى وجه ربه الكريم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم. يعني صلى، حافظ على صلاة العصر وصلاة الفجر، زد على ذلك أنها راحة وقرة عين. إذا كنت تشتكي من الهم والضيق فحافظ ولازم الصلاة وأكثر منها. قال رجل: ليتني صليت فاسترحت. فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. رواه أبو داود. فالصلاة راحة وقرة عين. ولذلك عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالعين لا تقر والنفس لا ترتاح إلا إذا حافظ الإنسان على صلاته. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقد قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا وقع الإنسان في مصيبة وفي هم وفي كرب، علي أن يلجأ إلى الله بأداء الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فهي خير عون على أمور الدنيا والآخرة. وأما المحافظة عليها في الجماعة فهي واجبة على الذكور البالغين، وفيها أجر عظيم وفوائد لا تحصى. جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. وضابطها أنك تكبر للإحرام قبل أن يبدأ الإمام في القراءة. من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث عند الترمذي. وعن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. كم الأجر؟ هذه صلاة واحدة. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، أي تدعو له تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا. وهذا فيه أن السنة أن الإنسان يستحب له إذا أراد أن يخرج إلى المسجد أن يتوضأ في بيته. قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى يعني إلى صلاة الضحى في المسجد. وهذه كانت سنة السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فهم عمار المساجد، والمساجد لا تخلو من مصل في وقت تصلح فيه الصلاة. قال ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، أي لا يخرجه من بيته أو من مكان عمله إلا صلاة الضحى، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أبو داود. وعن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا في الصلاة أو أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. متفق عليه، لأن الإنسان كلما مشى كتبت له حسنات وحطت عنه خطيئات. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في ظلم الليل أي في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، يمشون في ظلمة الليل، هؤلاء يبشرون بالنور التام يوم القيامة. وعن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. ولذلك إذا خرجت من بيتك استحضر هذه النيات واقصد وجه ربك، وذلك من أتى المسجد لشيء فهو حظه. فإذا كانت الصلاة تنهضك وتخرج للصلاة وتتوضأ في بيتك فأنت تأتي المسجد تزور ربك، والكريم إذا زاره أحد في بيته، والمساجد بيوت الله، حق على المزور أن يكرم الزائر. وعن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح أي في جماعة فهو في ذمة الله أي في عهده، كمن كان خائفا ففر فوجد أحدا فأمنه فدخل في عهده وذمته يحفظه ويصونه من كل خطر. قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. أي لا تتعرضوا بمن دخل في ذمة الله وخفاره، فإنكم إن تعرضتم له في بأذى فقد أخفرتم ذمة الله، فقد أعطاه الأمان بالحفظ، فمن أخفر هذه الذمة فالله عز وجل سيطلبه ثم يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وذلك أمر الحجاج ابن عمر أن يقتل رجلا، فسأله: هل صليت الفجر؟ قال: نعم. قال: انطلق. ثم قال: ماذا فعلت به؟ قال: سألت عن صلاة الفجر فصلاها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. هذه بعض الأجور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع. رواه أحمد والطبراني. يعني يعجب ربك من الصلاة في الجماعة لعظم أجرها وعظم فوائدها. وقد أوصى الله بالمحافظة على الصلاة، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهي آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال: فجعل يتكلم بها وما يكاد يفيض بها لسانه. رواه أحمد. وقد وصف الله المكرمين بالجنة وبالفردوس بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون، على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم دائمون. وكان السلف يرون أن التخلف عن الصلاة في الجماعة للقادر علامة نفاق، حتى قال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وعند مسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه حاكيا حالهم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي مريض يحمله الرجلان. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقال عطاء: كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق، فلا يفوت هذه الأجور إلا من رق دينه وضعف إيمانه وماتت همته. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين. عرق هو العظم إذا بري منه أكثر اللحم، والمرماة ما بين ظلفي الشعر. لو أن رجلا دعا الناس، يعني إلى شيء تافه من أمور الدنيا، إلى عرق أو مرماتين لأجابوه. وهم يدعون إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس في جماعة ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا، فأضرمها عليهم نارا، إنه لا يتخلف عنها إلا منافق. وعند مسلم: لو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: إني لا هم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في الجماعة في بيته إلا أحرقت عليه. فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، وبيني وبين المسجد نخلا وشجرا، وإن المدينة كثيرة الهواء والسباع، ولا أقدر على قائد كل ساعة. وفي رواية قال: يا رسول الله، بأبي وأمي أنا كما تراني قد دبر سني، يعني شبت ورق عظمي وذهب بصري، ولي قائد لا يلائمني قياده إياي، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيتي الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما أجد لك رخصة، ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. كم عذر ذكر هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل، كم عذر ذكر؟ 6 أعذار. قال قد دبر سني ورق عظمي، ضرير البصر، شاسع الدار، بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، وإن المدينة كثيرة الهوام والسباع، ولا أقدر على قائد كل ساعة. ماذا كان الجواب؟ ما أجد لك رخصة. فكيف يتخلف عنها شاب قوي؟ إذا هانت على الإنسان صلاته ما بقي عليه من ما بقي له من دينه. قال أبو هريرة لأن يمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. الصلاة والأفاضل قدرها عظيم، الدنيا كلها لا تعادل ركعة منها. عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى حائط له بستان، فرجع وقد صلى الناس صلاة العصر، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني صلاة العصر في الجماعة، أشهدكم أن حائطي على المساكين صدقة كفارة لما صنعت. هذا البستان جاء في الآثار أن قيمته 200,000 درهم فضة. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة واعتق رقبة. ولذلك قال الحسن إذا فاتت أحدكم صلاة الجماعة فليسترجع فإنها مصيبة. وعلى هذا مشى الأولون. قال حاتم الأصم فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 من أهل ليسابور، لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة الدنيا. أيما أعظم، فقد الولد أم فوت صلاة جماعة؟ فوت صلاة جماعة، لأن الولد فوته تحتسبه عندك أجور عند الله، أما صلاة الجماعة تفوتك، ولا تحزن، تفوتك خيرات كثيرة. قال وكيع إذا رأيتم الرجل تفوته صلاة الجماعة ولا يغمه ذلك فاغسلوا أيديكم منه. وقال إبراهيم النخعي إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. كان إبراهيم ميمون المروزي سائغا أو حدادا، فكان إذا رفع المطرقة ثم سمع المؤذن لا يرد المطرقة، إنما يلقيها من خلفه. وكان الربيع بن خيثم يقاد إلى الصلاة وبه الفالج. وقال محمد بن سماعة مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة في الجماعة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال سعيد بن مسيب ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. وقال ربيعة بن يزيد ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. وسمع عامر بن عبد الله المؤذن وهو يجود بنفسه أي في احتضار الموت، وكان منزله قريبا من المسجد، فقال خذوا بيدي. فقيله إنك علي؟ قال أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل في صلاة المغرب مع الإمام فركع ركعة ومات فيها رحمه الله. وكان عدي بن حاتم يقول ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق، يعني يصلي ثم لا يأتي الوقت الآخر إلا وقد اشتاق للصلاة التي بعدها. قال ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق، وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد. ولذلك الإنسان عليه أن يسعى لتحصيل الأجور في الآخرة. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج حن إلى المسجد، كأن قلبه قنديل معلق في المسجد، إذا خرج من المسجد فقد قلبه. وذلك كان عاصم ابن أبي النجود الإمام المقرئ ربما أتى حاجة، يعني يخرج إلى مكان لحاجة له، قال فإذا رأى المسجد قال لمن معه مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي. يخرج إلى السوق فيرى مسجدا يقول لمن معه مل بنا إلى المسجد فإن حاجتنا لن تفوت، فيدخل فيصلي ثم يمضي في حاجته. وقال قاضي الشام سليمان بن حمزة المقدسي لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين وكأني لم أصليهما قط، يعني معتاد على الجماعة، فإذا صلىها لوحده كان اليوم ما صلى. ولذلك إذا فاتتك صلاة الفجر في الجماعة تجد التوفيق في سار يومك لا يكون حليفك، تجد نقصا في حياتك إذا كنت مواظبا تستشعر هذا الفوت وكم فاتك من خير. يقول لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين وكأني لم أصليهما قط. هذا الرجل عمر إلى 90 وكان يقول هذا هو في 90، لم تفته الجماعة إلا مرتين فصلها منفردا وكأنه لم يصليها. وقال محمد بن المبارك الصوري كان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى، كان إذا فاتته صلاة الجماعة جعل يبكي. وذلك تقدم معنا قول الحسن إذا فاتت أحدكم صلاة الجماعة فليسترجع فإنها مصيبة. وأتى ميمون بن مهران المسجد فقيله إن الناس قد انصرفوا، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق. هذا من عرف الأجور وعرف قيمة الصلاة، قال لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق. يلي العراق ما فيها من خيرات، صلاة واحدة أحب إلي من هذه الولاية، ما لي أرى الناس والدنيا مولية وكل حبل منها سوف ينبتر، لا يشعرون بما في دينهم نقص وإن نقصت دنياهم شعروا. على الإنسان أن يهتم بآخرته وأن يعمرها خاصة بالصلاة، فهي عمود الدين وعمود الإسلام، المحافظ عليها جدير بالمحافظة على غيرها. وذلك كان المحدثون إذا أتوا رجلا ليسمعوا منه ويتعلموا منه نظروا إلى صلاته، فإن كان يحسنها جلسوا عنده، وإلا قالوا هو لما سواها أطيع وليس لحفظ العلم بأهل. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا. نقول هذا نذكر أنفسنا وإخواننا وإن كنا في أشد التقصير، ولكن لا يمنع المقصر أن يذكر الناس ويحث نفسه على فعل الخير، لعل الله عز وجل أن يوفق وأن يعين. فأمور الصلاة كثيرة، لو نظرنا إلى اهتمام السلف فقط بأولادهم في جانب الصلاة لرأينا العجب العجاب. فالصلاة أمرها عظيم ومنزلتها كبيرة، نسأل الله عز وجل اجعلنا من المحافظين عليها وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.